أدرك أحمد أن اليد التي تقاتل تحتاج إلى الروحية، وأن الساحة الجهادية التي بدأت باستقطاب الشباب ينقصها من يحتضنهم ومن يراعي عن كثب الأحكام الشرعية، فأكمل تحليقه باحثاً عن تكليفه.
بات الطير نسراً يقدر أن يسافر إلى المسافات البعيدة، وها هي إيران تناديه، وصوت الخميني يهدهد في أذنيه: أن هلم إلينا أيها النسر الجسور، فهنا مبتغاك وغاية مناك، وهنا تقدر أن تلبي هواك. فجمع النسر أغراضه ما خف منها وما ثقل مما يصلح للسفر في رحلة إلى إيران، فإليها تشد كل الرحال، وفيها قم آخر حاضرات العلم في آخر الزمان، والبلدة التي استوطنت بعض الروايات عن الأئمة عليهم السلام بأنها مدينة للعلم، مقر للقيام، محل للثورة، ومنها الرجل الذي يمهد للمهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف دولته، مع رجال أشداء يسيرون كالرعب وهو يسير أمامهم، يطلبون الحق لا يتقاعسون عنه حتى يبلغوه، لا يحول بينهم وبين الحق شيء من أسباب الحياة وقوة المستكبرين. لقد قرأهم النسر في بعض الكتب، فإذا بهم ما تطلع إليه، إنها صورة الحق التي راودت مقلتيه، فهو طالب حق وهم كذلك، فأحب أن يطلبهم في عرينهم وأن يصل إليهم قبل أن ينتشر نحوه دعاة إلى الحق. وصل النسر إلى إيران في بدايات الثورة وبدايات المقاومة، وهناك بدأ مشواره الذي لم يدم طويلاً، بضع سنوات من الدرس والعبادة والتردد على العلماء الربانيين. ففي قم نهل علم النبيين والوصيين، وبين قم وطهران تعلم دروساً أخرى في الجهاد والقتال. وبعد ذلك كله تكلل النسر بالعمامة البيضاء التي حكت عن الطهارة والصفاء والصدق، مواصفات حملها الشيخ في نفسه وكانت تعبر عنه في كل خطواته، فيها عرف وعليها استوطن الأرض وبها فارق الحياة.
لم يقتصر تواجد أحمد هناك على متابعة الدروس الدينية وتوسيع رقعة الفهم السياسي عنده، بل اهتم كثيراً بروحيته وما تحتاجه من غذاء، وكانت البداية في الاستجابة لنداء روح الله.
هناك في قم وعلى مسافة بضعة أميال إلى جوارها، وفي ضاحية من ضواحيها، مسجد جمكران، حيث الحبيب قد طلب بناء الصرح لتهفو إليه قلوب المحبين التائقين إلى رؤية غرة العزيز الغائب عن الأنظار الحاضر في القلوب، يسرون إليه ليلة كل أربعاء، يدعون ربهم سراً وجهراً علهم يتشرفون بلقائه ولو في غفوة أو كبوة. إلى هناك كان يتوجه أحمد وعلى رأسه عمامة الشيخ التي ما أراد أن يعتمرها إلا باعتبار الحصانة من الإثم والقداسة، من الدنس والقيام بالواجب وأداء التكليف. كان يتوجه كأحد المحبين الذين لازمهم الشوق إلى إمام زمانهم وصاحبهم الذكر له في الغداة والعشية، وإلى المعصومة الطاهرة في أحضان الحوزة العلمية. كان يشد الرحال يومياً للدعاء والابتهال والصلاة والزيارة، فالشيخ والعبادة أمران متلازمان، وهذه العبادة مع كونها أنسه ومعشوقته التي تلهمه وتضيء دربه، وبها ينطق بالحكمة التي تفيض من جنبات لسانه دائم الذكر، إلا أنها لم تلبي كل طموحه ولم تشكل تمام الراحة التي يصبو إليها، وبقي العقل شارداً واللب حائراً والقلب منشغلاً بمحل العشق والعبادة الحقيقية التامة بميدان الجهاد وساحة المبارزة مع أعداء الله، فقد دغدغ مشاعره وسرى إلى عروقه وهز جميع أركانه. ذلك النداء العظيم للإمام العظيم بأن هلموا إلى الجهاد، قوموا لتحرير فلسطين، لا ترهبكم أمريكا فهي طبل فارغ، عليكم أن تزيلوا إسرائيل من الوجود فهي غدة سرطانية، ولابد من عودة القدس للمسلمين، وأن يوم القدس هو يوم الإسلام الذي يفرق بين الحق والباطل، وإن الجهاد والاستعداد له واجب على كل مستطيع. وهكذا تغلغلت هذه النداءات إلى شراشر وجوده وجرت مع الدم لتصل القلب والفؤاد.
وهل ينتظر أحمد غير هذه الفرصة؟ وهل يتوق إلا إليها؟ فغاية مناه هو التلاحم مع العدو، وما جاء إلى هنا إلا ليعود إلى القتال من جديد.
فشمر الشيخ عن ساعديه وتوضأ وضوء المغادرة وصلى صلاة الوداع وأفل عائدا إلى الوطن، لا ليؤم المصلين في أحد المساجد الصغيرة أو الكبيرة، أو ليعقد القران بين شبان وشابات أرادوا الزواج من أبناء قريته أو محلته أو قرابته، ولا من أجل أن يتصدر المجالس والقاعات، ولا ليرتقي المنابر في الاحتفالات والمناسبات، ولا ليبني بيتاً يليق بعالم دين، ولا لأي هدف آخر سوى الالتحاق بالجبال والروابي ومعانقة الصخور والأشجار البرية والنوم في المغاور والاستماع إلى لحن القذائف والطرب بهدير الطائرات والصواريخ المقذوفة من الجو، وليستأنس بأصوات الحيوانات الوحشية والسباع، ولينام على وقع الرشاشات من المواقع، وليستيقظ على نبأ العمليات وأخبار الاستشهاد، وليودع مجاهداً ويستقبل شهيداً ويصافح المجاهدين ويقبل جباههم وأحياناً أيديهم. هذا هو الأمل والطموح والمنى والهوى والعشق والرغبة والأنس والهيام واللذة والراحة النفسية. لكن قبل أن يغادر أصر النسر على أن يكلل هامته بذلك الرمز الإلهي على يدي الإمام الذي استقطب وجوده وأثر في جميع كيانه وبات شاهد على محبته لأولياء الله وعلى عشقه لإمامه، فهو من ينوب عنه ويحكي حضوره رغم الاحتجاب. ودع النسر المكلل بالعمامة البيضاء إيران عائداً إلى لبنان موطناً النفس على خوض غمار الجهاد حتى الشهادة، ولم يعد في الطريق أي عائق يحول بينه وبين هواه وعشقه القاتل، ففي قلبه شوق لا ينطفئ إلا باللقاء، وحنين لا يبرد إلا بالوصال، وجوا لا يسكن إلا بالمشافهة، وحب لا يهدأ إلا بالاحتضان، وكلوم لا يشفيها إلا عناق الحبيب. فصدف عما عداه وحضر في ربوع الجهاد، لأنها موطن الإقلاع ومحل الهجرة ونقطة العروج السريع إلى الحبيب.